الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآله محمد. وقد كانت نوريته قدرته والأقوى أن نقول وقد كان نوريته قدرته على اختلاف بين الصبع فعلمه قدرته تقدم فيما مضى أن الوجود ظاهر بنفسه مصدر لغيره فإذا حقيقة النور هو الوجود ولما كان الوجود نورا فلا بد وأن يكون ذا شعاع وذا إفاضات وتجليات. هذه التجليات وهذه الإفاضات هي القدرة الإلهية فالأشعة والإشراقات والتجليات للوجود هي القدرة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ظاهر بنفسه مصدر لغيره ولذا قال وكانت نوريته أي نورية الحق تعالى قدرته أي فياضيته أي تجليل أي وجوداته التي تكون مشرقة من قبله تعالى قدرته وفياضيته تعالى فعلمه تعالى بذاته كشف وانكشاف. ولما كان العلم كشفا وانكشافا وإفراقا وفيضا كان قدرة أيضا. لماذا علمه قدرة؟ لأنه تقدم فرارا اتحاد الصفات مع الله. فعلمه قدرته وقدرته علمه وقد أثبتنا علمه بذاته وكشف وأن العلم كشف وانكشاف ونور. فإذا علمه قدرته واضح. فعلمه تعالى قدرته لاتحاد الصفات بعضها مع بعضين والاتحاد التفاصيل مع الذات المقدسة الإلهية. هذا إشارة إلى أن كون الموجودات الخارجية هي علم الحق الفعلي وأنها عين القدرة الفعلية الإلهية. يقول من بعد ما عرفتم هذا ومن بعد ما أخذتم وعرفتم هذا كما أن علم النفس أرسل من باب التقريب الذهني. يقول كما أن علم النفس بالصور المثالية لأنهم يعتقدون أن الصور من عالم المثال أي مجرد عن المادة وإن كان لها مقدار. فيقول انظر إلى صورك الذهنية فإن صورك الذهنية عين إشراق نفسك ليست شيئا يضاف إلى نفسك من الخارج. الصور الذهنية ليست كوجود زيد المعلوم الخارجي. فزيد المعلوم الخارجي ليس هو إشراق النفس بل هو معلوم بالعراق الممكنات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن قبيل الصور الذهنية بالنسبة إلى الذهن عين التعلق بالذهن عين الارتباط بالذهن عين توجه الذهن وليس متوجها إليها. ليست الصور شيئا توجهت إليه النفس هي عين توسل الناس، هي عين إسراف الناس، وليست متعلقة بإسراف النفس، وليست متعلقة بمن بتوجه النفس. كذلك الوجود الإنسان كفر هو عين إسراف الحق سبحانه وتعالى، هو عين القدرة الفعلية الإلهية الناشئة من القدرة الذاتية الإلهية. ولذا من باب التقريب السبيل والمثال، وهذا أي ما قلناه من القدرة الفعلية الإلهية، وأن القدرة الفعلية هي عين التعلق بالحق سبحانه وتعالى. كما يعني له مثال في عالم الإنسان وهي نفسك أنت أيها الإنسان، كما أن علم النفس بالصور المثالية التي في عالمها، أي في عالم النفس، واضح العبارة؟ يعني أنه كما وأن الصور الذهنية هي عين التعلق بالنفس، كذلك الوجودات الإنسانية طرًا هي عين الثناء والتعلق بالحق سبحانه وتعالى، لا متعلقة به مرتبطة به. المثالية التي في عالم النفس عين قدرة الإنسان ليست متعلقة بقدرة الإنسان. الوجود الخارجي كذلك تتعلق به القدرة الإلهية، لكن الصورة الذهنية هي عين قدرة الإنسان. فكذلك الوجودات الإنسانية هي عين القدرة الفعلية الإلهية، لا أن القدرة تتعلق بها. لأن لو قلنا أن القدرة الإلهية تتعلق بالوجودات الإنسانية لأعطينا الوجودات الإنسانية استقلالا، نحو من الاستقلال في أداء الحق سبحانه وتعالى، والحال أنها عين الرفض للحق تعالى. التي في عالم النفس عين قدرته، أي عين قدرة الإنسان عليها، أي على الصور المثالية. والمراد من الصور المثالية هي الصور التي تحصل في الذهن، بل وعين يعني والصور المثالية حطت على ما تقدم، والصور المثالية عين إضافته، أي إضافة الإنسان الإشرافية إليها، أي إلى الصور المثالية. فالصور المثالية هي عين الإضافة الإشرافية، يعني عين الوجودات المفاضاة من قبل النفس، لا أنها متعلقة بالناس، هي عين الثناء والارتباط بالناس. أي كذلك أن الوجودات الإنسانية، أي أن الهيكل الإنساني هو عين الرب للحق سبحانه وتعالى. وهذه الصور المثالية عين إضافته، أي الإنسان الإشرافية إليها. الإضافة الإشرافية هي إضافة وجودية، وجود متعلق بغيره، هي عين الإضافة الإشرافية إليها. لمن؟ إليها، أي إلى الصور أو إلى الناس. هذه الوجودات الإشرافية وهي الصور عين الإضافة إلى الناس. ولو صارت هذه الصور المثالية النفسية، قوية الوجود، مما ورد في الأحاديث المتشررة فيه أن قوة النفس قد تنشئ الوجودات الخارجية. أن قوة النفس لمثل الأنبياء والأصياء قد تنشئ الوجودات الخارجية. كن أسدا فافترس عدو الله. وردت الروايات على أن بعض الأولياء، بعض الأنبياء، بعض الأوصياء أشار إلى صورة أسد ف فقال له كن أسدا واقترف عدو الله. هذه الأمور بقوة النفس، يعني أن النفس إذا خوت كل القوة تمكن أن تسير الشيء خارجيا بقوة وجوده بقوة نفسها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نقول هذا خارج عن نطاق القدرة الإلهية أو أن هناك ممكن يتمكن أن يسير شيئا بدون إذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. لكن الله سبحانه وتعالى أذن لبعض النفوس كنفوس بعض الأنبياء أو نفوس بعض الأنبياء إذا قالوا لشيء بإذن الله تعالى يكون ذلك الشيء وجودا خارجيا. وكذلك يكون قوة النفس قد تكون إشراقا إضافة على الإشراق الذي هو صورة بدنية، يكون إشراقا ووجودا خارجيا كما في المنام كما عند النوم كما إلى آخره. لماذا كما في المنام؟ يقول قد تكون النفس في حالة اليقظة لاشتغالها بالقوى الظاهرية، لأن القوى الظاهرية تشتغل، الباطنة تسعى والسامعة تسمع واللامسة تسلم وهكذا. لاشتغالها بهذه القوى قد تضعف تتعطل تلك القوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في النوم. لكن في حال النوم أو في حال الإغناء أو عند الموت حينما يكون البصر حديدا وتتعطل الاشتغالات الوهمية والخيالية وبقية الأمور، فلا تكون النفس إلا مجرد توجه وتعطل. في تلك الحالة قد تخلق النفس الأشياء الخارجية، وذلك الشيء الذي تخلقه النفس بقوتها يكون متعلقا وعين التعلق بالله. أقرأ العبارة: ولو صارت الضمير في ولو صارت، يعني لو صارت الصور النفسية، أو نقول ولو صارت النفس قوية كل القوة بما لها من الصور النفسانية، ولو صارت قوية الوجود بل أقوى من الموجودات، يعني ولو صارت قوية الوجود، يعني ولو صارت الصور النفسانية المثالية قوية الوجود بل تتصل في القوة الوجودية أن تصبح أقوى من الوجودات العينية الخارجية، بل أقوى من الموجودات العينية الخارجية المادية لا ننسى، بل أقوى من الموجودات العينية الخارجية المادية بباء سببية، بسبب قوة النفس. كيف تكون الصور المثالية؟ كيف تكون الصور المثالية حتى أقوى من الوجودات الخارجية المادية؟ قال بقوة، أي بسبب قوة الناس كنفوس الأنبياء كنفوس الأصفياء. فلعل هناك بعض الأوساد وبعض المقربين عند الله يتمكنون لو قالوا لشيء كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. بقوة النفس أو بالنوم، بقوة النفس كنفوس الأنبياء والأصفياء وبعض الأوساد، أو بقوة أو بالنوم تسارة بالنوم لتعطيل القوى النفسانية عن التعلق بالأمور المثالية والتخيلية والوهمية ولتعطيل القوى الظاهرية الخمسة. قد تكون النفس حينما تعطل وتصبح غير ملتفتة إلى هذه الأمور تقوى أيضا فتنسي بعض الأشياء. أو بالنوم او الاغناء او غيرهما، اي غير النوم والاغناء، كما في حالة الموت، كما في حالة الموت التي يصبح البصر فيها حديدا. بل لماذا تقوى عند كذا؟ لتحصيل الجنة، لتحصيل القوى الظاهرية وعدم الالتفات الى الوهم والى اخره. فيكون نفس وجوداتها، فيكون نفس وجوداتها، اي وجودات الصور المثالية الذهنية، اي وجودات الصور المثالية الذهنية من صورة السماء، من أرض وسماء، من سماء وأرض وحيوان وإنسان وغير هذه الصور من حجر وذكر وغيرها للإنسان عظما وقدرة ووجودا وإيجادا. هذه الصور كأنها تكون أمورا ووجودات خارجية للنار، كأنها تكون النفس محيطة بهذه الأمور لقوتها، يعني محيطة بجانب من جوانب عالم الطبيعة والمادة. هذا إذا أرجعنا الضمير للإنسان. وإذا قلنا سيكون انتهى من التقريب الذهني وجاء ليقول بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، سيقول أيضا فتكون الوجود، فكما وأن النفس لقوتها تتمكن أن تقول لصورة الأسد كن أسدا واخترق عدو الله، كذلك النفس قال فالله سبحانه وتعالى أولى أن تكون هذه الأمور عين التعلق والسماء به، فيكون علمه الفعلي لكم، فيكون علمه الفعلي عين السماء والأرض وإلى آخره، وتكون قدرته الفعلية عين السماء وعين الأرض وعين الكذا. تعال نقرأ على الاحتمال الثاني وهو إرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. من بعد ما قرب المسألة بالإنسان جاء ليرجع مرة ثانية إلى كون الوجودات الخارجية، كما وأن الوجود الذهني والصور الذهنية هي عين التعلق، الوجودات الخارجية جميعا من سماء وأرض وملك وبقر وشجر كلها عين التعلق بالحق، فهي قدرته الفعلية وهي علمه الفعلي. فيكون نفس وجوداتها، نفس وجودات من بيان لنفس الوجودات، من بيان ليس خبر، من بيان لنفس الوجودات. فيكون نفس وجوداتها، نفس وجودات الممكنات والأشياء الإنسانية من سماء وأرض وحيوان وغيرها من ملك وشجر و علوما، هذا خبر نفس الوجودات، هذه علوما، لكن أي علوم؟ أرجو التوجه، علوم فعلية، يعني فتكون هي العلم الفعلي الإلهي بأجزائنا، بأجزاء العلم الذاتي الأزلي القديم الإلهي. فإذا الآن هو كل كلامه لإثبات العلم التفصيلي الإلهي الفعلي على طريقة سيف الإكراه، ثم يأتي ليبين العلم الإجمالي التفصيلي على طريقة صدر المتألفين. علوما فتكون هذه الأمور علوما فعلية للحق سبحانه وتعالى، وقدرة فعلية للحق تعالى، ووجودا وإيجادا، والوجود والإيجاد يختلفان بالاعتبار، وتكون هذه الأمور هي وجود وهي إيجاد للحق سبحانه وتعالى، لأنها عين التعلق بالحق، عين المعنى الحقي. كما تعلمون أن الإضافة والنسبة تارة مقولية وتارة إشرافية أي وجودية. سيقول المصنف هذه الأمور وهي الوجودات الخارجية، قلنا أنها علم وقدرة، هي عين الإشراف أي عين الوجود، أي الوجود الضعيف المتعلق بالحق سبحانه وتعالى. النسبة المقولية يعني ما يقال وما يحمل على الشيء، التي هي من سلسل الماهيات، فيها أطراف متعددة. تقول زيد أبون وعمرون ابنون. فهنا زيد أضيف إلى عمر وعمر أضيف إلى زيد. زيد في واقعه له تحقق وطرق للإضافة، وعمر أيضا له تحقق وطرق للإضافة، وهناك بينهما نسبة يقول في الإضافة المقولية، مضاف ومضاف إليه وإضافة، وإلا الإضافة المقولية لا تتحقق. ولكل من المضاف والمضاف إليه استقلالية لكن ارتباط وتبعية بهذا الإضافة. لكن في النسبة الإشراقية ليس هناك مضاف إليه، الإضافة والمضاف شيء واحد. فالحق سبحانه وتعالى، ليس هناك حق بأداء ممكنات تضاف إليه، لأن الممكنات يعين الإكرام، والحال أن عامر ليس هو عين بالزيد، الفوقية ليست في عين التحتية. فإذا يكون الإضافة الإشراقية، ليس هناك إلا مجرد الإضافة، ليس هناك إلا مجرد الإضافة أقل إضافة. قدرته تعالى، ما المراد من القدرة الإلهية؟ القدرة الفعلية الإلهية، بكلامنا كله في القدرة والعلم الفعليين الخارجيين الذاتيين الأزليين. قدرته تعالى انتسابه أي إضافته الإشراقي، انتسابه النسبة هنا نسبة وجودية خارجية وهي النسبة الإشراقية، للمقولية التي تحصل من تكرر النسبة. قدرته انتسابه الإشراقي إلى الأشياء، نسبته الإشراقية والأشياء في عين الإشراق، في عين التعلق والربط بالحاصل. وبعبارة أخرى، قدرته تعالى، فيضه المقدس، الأخلاقي، سيد الله سبحانه وتعالى المقدس الأخلاقي. أرجو الفيض المقدس الأخلاقي هو قبل التعينات وهو الوجود المنبثق. الفيض المقدس الأخلاقي سمي بالأخلاقي لماذا؟ لأنه لم يتقيد بماهية يعني الهيكل الإنساني ككل قبل فرض تحققه وتعينه بتعينات خاصة ملكية مثالية مادية هو الفيض المقدس الأخلاقي. يعني لم تقعني بدون تقييد قبل أن يتقيد بشيء من الأشياء، هذا هو فعل الحق سبحانه وتعالى. ثم تأخذ الأشياء لضرورة واقعها الإنساني حدودا خاصة، فتكون الآثار الإلهية. وبعبارة أخرى، قدرته تعالى فيضه، أي فيض فيضه المقدر، فيضه المقدر يعني تجليه، تجليه على حياته على الإنسان، على عالم الإنسان. وتسامح في التعبير، فيضه المقدس الإطلاقي وهو يعني والفيض المقدس الإطلاقي وهو الوجود المنبثق، الوجود المطلق. الفيض المقدس هو الوجود المطلق المنبثق، لأنه منتشر على من؟ على هيئة الممكنات، فيعطي كل ممكن، فيعطي كل ممكن ذلك الوجود اللائق به، فيعطي وجودا بقدر خاص للماهية الحجرية، وجودا بقدر خاص للماهية الشجرية، للماهية الملكية، وهكذا. وهو الوجود المطلق المنبثق على الأشياء، فإن الموجود، يقول لو نظرنا إلى الموجود أبصر جملة ذات لم تؤخذ المطلق، فكلمة الموجود والوجود في واحد. فإذا فإن الموجود بما هو موجود إذا نظرنا إليه وجدناه بهذا، وجدناه بلحاظ وبمراتب. فإن الموجود يشمل مراتب الوجود، يشمل مراتب، يشمل مراتب. فإن الموجود مراتب، يعني أن الموجود بما هو موجود، حقيقة الوجود بما هي وجود، حقيقة متفكة ذات مراتب تختلف كدة وضعفا. فإن الموجود مراتب، يعني فإن الموجود الذي هو عين الوجود هذا مراتب، يعني هذا له مراتب مختلفة، مرتبة لا متناهية، وهي مرتبة الوجود للعين مراتب. فإن الموجود مراتب، وقف وقف، الوجود الحق الإلهي، هذا الوجود الحق، هذه مرتبة من مراتب الوجود، هي الوجود الصرف الإلهي. والوجود المطلق وهو الوجود المنبثق والهيكل الإنساني. والوجود والمرتبة الثانية الوجود المطلق، يعني الفيض الإلهي قبل فرض التعينات وهو الفعل الإلهي. والوجود المقيد ككون الوجود بعد الفعل، عقلا أولا، عقلا ثانيا، وجودا مثاليا، وجودا حجريا، شجريا، إنسانيا، بقريا. والوجود المقيد والأول وهو الوجود الحق هو الله، الوجود الذي هو عين الحقيقة والحق وعين الواقعية هو الله جل شأنه. والثاني يعني والوجود الثاني وهو الوجود المطلق فعله تعالى وهو الوجود المنبثق. دليل. والثالث والوجود الثالث وهو الوجود المقيد الذي قلنا هو زيد وتقي وشجر وبقر. والثالث أثره وهي الوجودات الخاصة بخلودها الماهوية المعينة. وإنما قلنا، وإنما قلنا، أرجو التوجه للضمير يا أين يرجع. وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي، أي لا تنسونه، وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي. لماذا قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي وليس انتسابه المقولي، وليس انتسابه المقولي؟ وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي تعليل لهذا القول. لماذا قلنا النسبة يجب أن تكون نسبة إشراقية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون النسبة نسبة مقولية ماهوية التي هي ملئة، التي هي إحدى النسب التسعة المقلوء العربية؟ قال أرجو التوجه، النسبة الإشراقية عين الربط والتعلق بالمفيد، ولكن النسبة المقولية لكل من طرفي الإضافة استقلال، لكن بينهما تعلق وارتباط. والموحد لا يرى، لا يرى للهيكل الإنساني تحققا وتقررا، فلا مقولية هناك. إذ الصرف الوجودي، الصرف الوجودي أقرأ العبارة بصورة صحيحة بدون ضرورة شعرية، الصرف الوجودي ينفي نسبة ذهنية مخولية، ينفي نسبة الصرف الوجود ولا نهاية الوجود، لا يبقي تحققا بالهيكل الإنساني لكي يفرض بأزائه حتى تكون بين الهيكل الإنساني بين الممكنات وبين الحق تعالى نسبة المقولية. النسبة المقولية تكون بين التحقية والفوتية لكل منهما تحقق، بين زيد وعامر لكل منهما تحقق، ها هنا يمكن فرض النسبة المقولية، لكن في قبال محض ولا نهاية الوجود لا شيئية أخرى حتى تفرض بأزائه لكي تعطى لحظة من الاستقلال. أقرأ العبارة، الصرف الوجودي المأخوذ هذا الصرف بحيث يكون الفيض يوصي وهي الممكنات، الفيض وهي الوجود المقدس وهي الممكنات الضران، بحيث يكون الفيض أي الممكنات من صفحه، هكذا وجود نتكلم عنه نحن، بحيث يكون كل ما يفرض هو شأن من شؤون الحق، هو فيض من فيوضات الحق، هو محض الثناء والانبتاس والارتباط بالحق. اسم الوجود يا صرف الوجود لا على لسان بعض الجهلاء الذين تصوروا شيئا وتصوروا أن الممكنات شيء في قبال شيء، لا، الممكنات محض الارتباط والثناء في قبال الحق سبحانه وتعالى. الصرف الوجود المأخوذ بأي لحاظ؟ بلحاظ الحاربين، بلحاظ الموحدين، بحيث يكون الفيض وهي الممكنات سرًا من صفحه، هذا مثل من؟ كالعنوان الثاني في المعنوان، العناوين في المفاهيم ثانية في المعنوانات، ولا كذلك الوجودات الإنسانية ثانية في مقررها وهو الحق سبحانه وتعالى، كالعنوان الفيض كأنه عنوان، كأنه تجلي، كأنه ظهور، كأنه حكاية عن من؟ الثاني في المعنوان وهو الحق سبحانه وتعالى، عندنا عناوين لفظية وعبارات شيء تحكي عن شيء، وهنا العالم عنوان وتجلي وظهور لتسلي الأسماء الإلهية، كالعنوان الثاني في المعنون وهو الله سبحانه وتعالى، صرف الوجود نسبة، نسبة مقول به، نسبة جسمية مقولية، هذه النسب الذي نحن نتكلم عنها وهي النسب الجسمية، هذه حاصل الله سبحانه وتعالى منها، بل نسبة ذهنية مقولية ينفي صرف الوجود، ينفي نسبة ذهنية مقولية، فإنه إذا أخذ الوجود صرفا، فإنه إذا أخذ الوجود صرفا، ما المراد من الصرفية؟ يعني لا متناهيا لا محدودا محض التحقق، كان كل وجود، الوجود اللامتناهي لا يفرض في أزائه وجود آخر، وكل ما يفرض فهي من إشراقات وتجليات وظهورات أسمائه سبحانه وتعالى، فإنه إذا أخذ الوجود صرفا كان كل وجود من سطع، يعني من تجليات عالم الواحدية والأسماء، كان كل وجود من سطع فيضه، من سطع فيضه يعطيه فيض الله سبحانه وتعالى، يعني فيضه وذاته المقدسة هي عين الجود والكرم، فكل شيء هو من هذا الفيض، وفيضه تعالى من سطع ذاته، وفيضه تعالى ممن؟ عين ذاته، لأن ذاته فيض، ذاته قدرة، ذاته علم، ذاته وجود، كله وجود كما قال الفارابي، كله علم، كله قدرة، كله وجود، كله كرام، وفيضه تعالى من سطع من حقيقة عادم الأسماء أسمائه وصفاته من صفع ذاته، فلا يبقى أرض. إذا كان هكذا وما أمكن أن نفرض شيء يفيض عليه الحق سبحانه وتعالى، لأن الماهيات كما تقدم إنما هي انتزاعات من مراتب الوجود، وقبل الوجود وقبل الفيض الإلهي لا شيء حتى يفرض في أداء الحق. فما قالوا من الأعيان لأن الثابتات الأزلية لا معنى له صاحب العبارة ولك أفضل أرض سيد العبارة. فلا يبقى، يعني بعدما علمتم أن كل ما هو من الخير هو من فقع ذات الحق سبحانه وتعالى من شأن عالم الأسماء والصفات وليس متعلقا بالأسماء والصفات، فلا يبقى الفيض وهو الوجود المتحقق وهو الوجود المنبثق، فلا يبقى الفيض وهو الوجود المنبثق طرفا متعقبا. لا يمكن أن نفرض الوجود المنبثق طرفا متعقلا كما يفرض فيما في النسب المقولية. النسب المقولية زيد طرف متعقل في قبال عامة، زيد طرف متعقل في قبال عامة، بينهما نسبة وإضافة، ها هنا لا يعقل أن يكون الأمر كذلك. ولذا قال فلا يبقى الفيض وهو الوجود المنبثق، فلا يبقى الفيض وهو الممكنات طرفا طرفا متحصلا بأزاء الوجود الصحي الإلهي، طرفا متحصلا بأزاء من؟ بأزاء الوجود الصحي الإلهي. واحدة ثلاثة هذا الضمير أولى، هكذا نقرأ الضمير أولى. يمكن أن نحكس ونقول فلا يبقى عليكم، هذا الذي قلت هو أول هو الأولى لسوف العبارة في سياق العبارة عليكم السلام عليكم. قولته فلا يبقى، فلا يبقي صرف الوجود، فلا القراءة الثانية على قراءة والمعنى واحد، فلا يبقي صرف الوجود من بعد ما عرفتم أن كل شيء هو من صفعه طرفا متعطلا وهي الممكنات وهي الوجود المقدس. واضح العبارة؟ فإذا على اختلاف القراءة والمعنى واحد، حتى فلا يبقي طرفا متعقلا حتى يتحقق، حتى تتحقق نسبة مقولية، حتى تتحقق نسبة أفعلها مقولية، نسبة مقولية لا يمكن أن تفرض. على كل نظر المصنف ونظر الحكماء ونظر العرفاء أن يزيلوا فكرة الاستقلال في قبال الحق سبحانه وتعالى، ويقولوا أن كل ما يطرح هو لحظة التعلق والمعنى الحقي بالحق سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ولأجل ما عرفتم من أن كل ما يطرح هو نسبة إشراقية ومحض الربطي والفنائي بالحق، ولا يكون هذا طرفا بأزاء الحق لأنه لا نسبة متكررة مقولية. ولذلك كانت الصفة والألف واللام عقلية، ولذلك كانت الصفة منفية عنه تعالى. أبطل حقيقة الحكمة، واقع الحكمة والصواب هي قول الأنبياء والأصدقاء، هذا واقع الحكمة. وكل من كان مشيرا متكلما موثقا لكلمات الأنبياء والأصدقاء كان يسير في طريق الحكمة، وكل من شد عن هذا الطريق فهو خارج عن طريق الحكمة. فإذا خير كلام ما كان مستدلا به بقول نبي أو وصي. قال علي عليه السلام، أقرأ عبارة الأمير عليه السلام، الإشارة حتى نرجع إلى العبارة، أولا نقرأ العبارة. قال إمام الموحدين علي عليه السلام، كمال الإخلاص نفي الصفات عنه تعالى، هذا كمال الإخلاص. الخطة المذكورة في أول نهج البلاغة، حفظ الله، كمال الإخلاص، من هو المخلص الموحد الحقيقي الذي وصل إلى مرتبة الخلوص وأزيلت جميع شواهد عدم الخلوص؟ وكمال الإخلاص نفس الصفات تقدم من نفس المصنف في رد الأشاعرة حينما قالوا أن الصفات زائدة على الذات قديمة، ردهم بالأدلة، ومن جملة ما ردهم به قول علي عليه السلام وكمال الإخلاص نفس الصفات الزائدة على الذات. واستقدم المصنف أنه لا يمكن أن تكون الصفات زائدة على الذات المقدسة، بل الصفات عين الذات والتعدد بلحاظ الحمل الأولي الذاتي المفهوم. ورتبتم اليوم أرجوك جاء ليستفيد من كلمات علي عليه السلام استفادة جديدة، وهي وكمال الإخلاص نفي الصفات عن، أي نفي الصفة بنحو الصفة المقولية وارتباط شيء يزداد على ذاته. وخلصاً فإذا اليوم جعل هذه العبارة، هذه الجملة دليلاً على نفي، على نفي النسبة الإضافية، على نفي النسبة المقولية لإثبات النسبة، لإثبات النسبة الإشارية. وحيبر لكن هنا قد نتواجه مع مشكلة، وهي على أن استعمال الله في أكثر من معنى واحد كما قرأنا في علم الأصول غير صحيح. فكيف أيها الشيخ الجليل استعملت لفظة واحدة في أكثر من معنى واحد؟ نقول أرسل استعمال المعاني المتباينة التي تكون في عرض واحد بلفظة واحدة هذا غير صحيح، لكن بيان البطول لا مانع منه. قد تكون آية واحدة لها من المعاني 77 و77 بمعنى لا تناهي المعاني، وهذا لا مانع منه. آية واحدة عند أهل الله قد تفسر بتفاسير عديدة حتى تصل العقول البشرية، فتقف العقول البشرية العادية عقلا بعد عقل عن درس معانيها وبطونها وأعماقها. فإذا يريد أن يقول المصنف لا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل يريد أن يقول أن أي زيادة على الذات نفسه و زيادة الصفات على الذات هي زيادة تنفى بقول علي عليه السلام، وزيادة الارتباطات الخارجية الزائدة على الذات التي هي ليست عين الذات وإنما تنسب إليها الذات بنحو النسبة المتكررة في الأمور المقولية، هذه أيضا من مصادر الزيادة، وكل ما كان زيادة على محض الوجود لا واقعية له لا شيئية له. فكما وأن محض الوجود وحقيقة واحدة لا يزيد بعضه على بعض، ليست الصفات زائدة عليه، حقيقة واحدة لا زيادة فيها، محض الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، محض الشيء ليس شيئا في أزائه، محض الحقيقة لا تفرض الأشياء في أزائها. وحمثلا فإذا بالخروج من هذه الشبه وهي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، تقول هذه إما هذه العبارة لعلي عليه السلام إما لنفي الزيادة، والزيادة لها مصادر، كل مصداق كان من مصادر الزيادة ينفى بأصل هذه القاعدة، أو نقول هذه بطون والبطون طولية والأمور الطولية ليس من استعمال الشيء في معاني متعددة، استعمال الدفع الواحد في معاني متعددة، وإلا لوجب علينا أن نقول الآيات لها معنى واحد ولا معنى لها. البطول أعماق الشيء، شدة البصيرة تريك تبين لك الحقائق في أعماقها، فقد يتمكن الإنسان أن ينظر إلى مثل واحد، ومن قوى بصره نظر إلى مترين، ومن قوى بصره نظر إلى ألف وآلاف من الأعماق والبعث. هذا بعد، هذا قوة في النظر لمشاهدة الأعماق. وعبارة وقد يأتي بعض في الأجيال القادمة فيفسر كلمة علي عليه السلام بتفاسير ما وصلت إليها عقولنا، فإذا أرض التوسط. ولذلك يعني ولكون النسبة نسبة إشراقية هي عين التعلق وليست نسبة مقولية تحتاج إلى تكرر النسبة فتعطي للطرفين استقلالا، كانت الصفة والصفة ألف واللام عقيم، كانت الصفة يأخذ بمعنى النسبة المقولية. الصفة إشارة إلى ما تقدم، كانت الصفة بمعنى التوصيف بمعنى الصفة المقولية منفية أنت تعالى يا ذا. ولذلك كانت الصفة منفية عبد التوسط. هذا المطرح من الشعر ما المراد منه؟ قال هذا المطرح من الشعر أردنا له قول علي عليه السلام. أرصد للعبارة مو معنى. ولذلك كانت الصفة منفية، هذه العبارة ولذلك كانت الصفة منفية إشارة إلى قول علي عليه السلام. كمال الإخلاص نفي الصفات عنه تعالى يا ذا. أي صفات كمال الإخلاص؟ أي صفات ينفيها؟ قال نفي الصفات المأخوذة، نفي الصفات المأخوذة في هذه الصفات، بحيث يكون لها أي الصفات مع الذات، أي الصفات مع الذات، بحيث يكون لها نسبة مقولية بين الحق وبين الممكن وبين الهيكل الإنساني. النسبة المقولية لن فيها، يعني لا نقول الله شيء منسوب إلى الممكن، فهناك نسبة متكررة بين الحق والممكن. الممكنات لا شيئية فلا تكون بأزاء الحق، فهي عين السيطة الإلهي. بخلاف الانتسابي يعني الإضافة الإشراقية، هذه لا ننفيها. بخلاف الانتساب أي الإضافة الإشراقية، فإنه أي الانتساب بمعنى الإضافة الإشراقية لا يستدعي طرفا. أرسلتك توقيت تحتية تستدعي طرفين نسبة بينهما، أبوة وبنوة تستدعي طرفين نسبة بينهما، لكن الإضافة الإشراقية هي عين الإشراق من المفيد. واضح العبارة؟ فإنه لا يستدعي طرفا لأن الانتساب الإشراقي والنسبة الإشراقية الإشراق القائم بالذات الإلهية، بالذات الإلهية، أي الإشراق نفس حقيقة المستشفى، أي الإشراق نفس الحقيقة الصادرة من المستشرق، من الحق سبحانه. أي ليس هناك مشرق وإشراق، ومشرق عليه مشرق وإشراق فقط، مشرق وإشراق فقط. أقرأ العبارة الخاصة بالخطأ. لأن الانتساب الإشراقي الإشراق هو إشراق ليس مشرقا عليه، الإشراق القائم بالذات الإلهية. وعند عبارة دقيقة مرت علينا في أول صفحة من المقدمة، في أول بحث الفلسفة، أول المقدمة، أول الكتاب قبل الدخول في بحث الوجود والماهية والعدم عفوا، تكلم عن هذه العبارة. أول الكتاب جاء ليتكلم عنه. وعند ظهوره تعالى بالوحدة التامة يثنى كل مستشرق وينفى كل قابل غائب. أخلي وضح العبارة. يقول ما قلناه من أن النسبة إشراقية وليست مقولية، هذا الذي قلناه الآن، قد لضعف العقول يتردد المتردد كيف تكون الكائنات عين الرب لا مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى، كيف تكون الممكنات عين الرب عين الثناء وليست مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. والحال تصل الحالة في بعض الناس ينكر حقيقة الوجود الفرق الله والتنافي الإله. والحال قد تصل بنا الحالة لضعف نفوسنا كأننا نرتبط بالحاكم والقوي والمثري فننسى الارتباط بالحق سبحانه وتعالى. كيف تقول نحن عين الرب والحال تصل بنا الحالة أصلا ننسى المرتبط به وكأننا نعطي الحقائق الإمكانية استقلالا؟ قال بل صحيح، ما دمنا نعيش عالم المادة والحجاب وقد تجلى الله سبحانه وتعالى علينا بكل أسمائه تجلى، لكن تجلي الأسماء هنا كانت أكثر، بمن رحمن رحيم معطي ورازق وأمثال هذه الصفات، لكن في القيامة الكبرى يوم الفزع الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في ذلك اليوم الذي يظهر الله سبحانه وتعالى أن يتجلى باسم القهار والواحد والجبار، في تلك الحالة يلمس الخلائق واقع فنائهم حقيقة لذاتهم، حقيقة لاشيئيتهم، حقيقة ارتباطهم، حقيقة محض تعلقهم بالحق سبحانه وتعالى. فمن كان في دار الدنيا قطع هذه المسافات أو ما مر أصلا بهذه المسافات كالأنبياء والأوصياء، كقول علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت إيمانا، إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هؤلاء يعيشون في دار الدنيا وهم يعيشون القيامة الكبرى، هؤلاء يعيشون في دار الدنيا يعيشون النعي وما حق، ونحن نعيش الجهل وهم يعيشون القيامة الكبرى. لكن لعامة البشرية للبشرية بصورة عامة، متى تذهب هذه الاستقلالات؟ متى يتوجهون إلى عين الارتباط والانبساط ويلمسون واقع المعنى الحرفي واقع المعنى الارتباطي للوجود الإمكاني؟ يقول إذا تجلى الله تعالى في القيامة الكبرى بمن؟ باسم الواحد والقهار والجبار، أي أسماء القهر والغلبة، أقرأ عبارة قدر الماء. وعند ظهوره تعالى بالوحدة التامة، هنا الغشاوات على بصيرتنا أذهبت بصيرتنا فأصبحنا لا نشاهد الوحدة التامة، يثنى كل مستشرق. إذا ظهر الله تعالى يوم القيامة الكبرى يثنى كل مستشرق، المراد من المستشرق هي الوجودات الإمكانية، المراد من المستشرق هي الوجودات الإمكانية، ويثنى كل قابل غافل وهي المائيات الإنسانية. كيف يقول يوم القيامة الكبرى تلمس الممكنات واقع ثنائها فلا ترى لا لوجودها استقلال في قبال الحق لأنه عين الإشراق الإلهي، ولا ترى لماهياتها وذواتها شيء لأنها عين الظلمة بغض النظر عن النور الإلهي. يثنى كل مستشرقين وهي الوجودات الإنسانية، ويثنى كل كل قابل. لماذا سمى قابل؟ لأن الوجود الإنساني أن يستغل إله، والقابل هي الذوات الإنسانية التي قبلت الخليفة في قبال الامتناع اجتماع النقيضين واجتماع الضدين وسلك الباري التي ليست قابلة أي ممتنعة الذات عن قبول الخير، وكل قابل غافل
وصلى الله على محمد وآل محمد. إلى هنا أتوقف. إلى هنا انتهينا من الاستدلال على أن الوجودات الإنسانية الخارجية هي عين العلم التفصيلي الإلهي وهو مسلك شيخ الإشراق، وقد إن شاء الله يرجع لبيان العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي على نظر صدر المتأخرين. وصلى الله على محمد.